بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب صلاة أهل الأعذار، قال: فصل. من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذا الفصل تابع لصلاة أهل الأعذار، وقد انتهينا إلى هذا الفصل. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسافة التي يقصر فيها المسافر، فهنا قال: من سافر سفر مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. من سافر سفر مباحا، يؤخذ من قول المصنف رحمه الله تعالى أن الرخصة للمسافر إذا كان السفر مباحا، والذي يكون سفره مباحا إما أن يكون السفر واجبا أو مستحبا أو يكون على الأقل مباحا، فيؤخذ من قوله بأنه لو كان سفره حراما فإنه لا يترخص بالقصر. والسفر المحرم هو الذي يسافر مثلا لأجل قطع طريق أو لأجل تجارة في محرم كبيع الخمر مثلا، فإن السفر في هذا يكون محرما، والجمهور على أنه لا يترخص، أي أنه لا يصلي ركعتين للرباعية، لأن الرخصة جاءت معونة من الله تبارك وتعالى للذي سافر سفرا واجبا كالجهاد في سبيل الله، أو سافر سفرا مستحبا، أو سافر سفرا مباحا، فهذه رخصة من الله تبارك وتعالى جاء بها الشرع للذي يسافر هذا السفر، فله أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين، يعني له أن يصلي الظهر والعصر ركعتين ويصلي العشاء كذلك ركعتين، وأما المغرب فإنه يصليها على حالها 3، لأن المغرب وتر النهار، وكذا والفجر ركعتان لا يقصرها، فيسن له أن يقصر الرباعية ركعتين. واستدل الجمهور بأن السفر الذي هو سفر بأن السفر المحرم لا يقصر فيه، لأن ذلك معونة له على ما يريد من المعصية، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر، يعني من اضطر لأكل الميتة فإنه يترخص ويأكلها إذا لم يكن عاد ولم يكن كذلك باغ، فاستدلوا بهذا على أن الترخص في السفر بأنه إذا صلى وقصر فإنه لا بد أن يكون السفر غير محرم، وأما السفر المحرم فإنه لا يترخص بذلك. هذا قول الجمهور واستدلوا بهذه الآية. فقال: من سافر سفر مباحا. السفر المباح هو الواجب، السفر المباح الذي هو غير محرم. فالسفر المباح إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا أو يكون مباحا. فالمباح كالذي يسافر مثلا لتجارة أو يسافر ولو لنزهة وتفرج، فإن هذا السفر مباح، فله أن يصلي الرباعية ركعتين، له أن يصلي الرباعية ركعتين. أما السفر غير المباح وهو المحرم فإنه لا يترخص، يعني أنه لا يصلي ولا يقصر الرباعية بل يتمها، لأنه لو أبيح له رخص السفر وهو قد سافر سفرا محرما فكيف يكون ذلك معونة له على المعصية، والمعونة على المعصية لا يريدها الشرع ولا يدعو إليها. واستدل الجمهور كما قلنا بقول الله تبارك وتعالى في الرخصة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال: من سفر سفرا مباحا. من سافر سفر مباحا 4 برد. هنا ذكر المسافة التي يقصر فيها المسافر، فذكرها بأنها 4 برد، 4 برد. ومسافة 4 البرد حددها أهل العلم في هذا العصر بأنها تساوي 80 كيلا تقريبا، يعني مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة سيرا قاصدا لا بطء فيه ولا إسراع فيه، ويقدر ذلك بمسيرة يومين، كل يوم يقدر بمسيرة 40 كيلا. 4 برد مسافتها 80 كيلا. فإذا سافر المسافر هذه المسافة وهذا القدر فله أن يصلي، وأن يصلي قصرا، وله أن يجمع أيضا. وأما ما دون ذلك فإنه لا يكون سفرا على ما قال المصنف رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن القصر ومسافته قال: ما بين القصر يكون ما بين مكة إلى الطائف، ما بين مكة إلى عسفان، وما بين مكة إلى جدة، ومسافة هذا تساوي 40 كيلا تقريبا، 80 كيلا تقريبا. فإذا سافر هذه المسافة، إذا سافر المسافر هذه المسافة مسافة 80 كيلا فإنه يقصر، له أن يقصر. وإذا سافر أقل من ذلك فإنه لا يقصر. هذا هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. ثم قالوا: القصر هنا له أن يقصر ولو قطع المسافة في ساعة. قال الفقهاء رحمهم الله: له أن يقصر ولو قطع المسافة في ساعة، يعني لو كانت المسافة طويلة وكان يستطيع أن يقطعها في ساعة. قالوا ذلك، قالوا إنه يتصور ذلك فيما إذا ركب سفينة، وذلك قبل أن تأتي هذه المركوبات وقبل أن يظهر الله تبارك وتعالى ويخرج هذه المراكب من الطيارات والسيارات. قالوا يتصور هذا إذا ركب سفينة وكانت الريح مواتية ودفعت الريح السفينة فإنها تسرع في سيرها فتقطع في المسافة القليلة ما تقطعها في المسافة الكثيرة. فمن سافر سفر مباحا 4 برد، يعني ما يساوي 80 كيلا سن له قصر رباعية، سن له قصر رباعية، قوله سن له قصر رباعية معنى ذلك أنه لا يجب عليه ذلك، أنه لا يجب بل هو المشروع، وهذا هو المشروع في حق المسافر، والسنة في حقه أنه يفضل في حقه أن يقصر، يفضل في حقه أن يقصر الرباعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره كلها كان يقصر صلى الله عليه وسلم، كان يقصر الرباعية، يعني كان يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين ويصلي العشاء ركعتين، وهذا هو الأفضل، والإتمام هو المفضول. سن له قصر رباعية ركعتين، يعني يصليها ركعتين، فإذا كان نازلا المسافر مثلا نزل منزلا وأدركته صلوات وهو في منزله مسافر، أدركه فرضان أو ثلاثة فروض أو أربعة أو أكثر من ذلك، فالسنة في حقه أن يقصر إذا كان نازلا ولا يجمع، أن يقصر ولا يجمع، وإذا كان على ظهر سير يعني كان متصل السير فالسنة في حقه أنه يقصر ويجمع، فينظر الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يقدم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى فيقدمها كما إذا كان على ظهر سير وجاد السير ومتصل السير وهو في صلاة وهو في وقت صلاة الظهر، فيسن له أن يؤخر الظهر إلى العصر لأنه الأرفق والأحسن في حقه والأسهل عليه. وإذا كان أراد أن يرتحل في وقت الأولى فالأرفق في حقه والأحسن والأيسر له أن يقدم الثانية فيصليها في وقت الأولى، فيقدم العصر مثلا فيصليها في وقت الظهر ثم يرتحل، وهذا هو الذي جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وكذلك بالنسبة للعشاء والمغرب فيؤخر المغرب إذا كان الأرفق في حقه أن يؤخره، ويقدم العشاء إلى المغرب إذا كان الأفضل والأحسن والأرفق له أن يفعله. وهذا كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سيره إذا كان على ظهر سير وأدركته الأولى وهو في السير فإنه يؤخرها إلى الثانية، وإذا أراد أن يرتحل في وقت الأولى فإنه يقدم الثانية يقدمها إلى الأولى، فيقدم مثلا العصر إذا أراد أن يرتحل في وقت الظهر قدم العصر، وإذا أراد أن يرتحل في وقت المغرب قدم العشاء، وإذا كان مواصلا لسيره في وقت الظهر أخره إلى العصر، وإذا كان مواصلا في وقت سيره في وقت المغرب أخره إلى العشاء، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية من مقاصدها التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة عن هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرى، وقال تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا رأي جمهور العلماء وأكثرهم بالنسبة لمسافة القصر، بالنسبة لمسافة القصر وهو أنه 80 كيلا بالمسافة والتقدير في هذا العصر. ومن أهل العلم من لم يرى تقييد السفر بمسافة، فكل ما أطلق عليه أنه سفر وأعد له عدة السفر ولو كان السفر قصيرا فإنه يترخص له ويقصر، هذا رأي بعض أهل العلم، والجمهور على ما قلنا بأنه إذا كان أقل من 80 كيلا فإنه لا يترخص، يعني لا يقصر ولا يجمع حتى يكون مسافة القصر مسافة السفر 80 كيلا، هذا رأي الأكثر ورأي الجمهور، فيعمل به المسلم احتياطا في دينه وعملا برأي الأكثر من الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القصر ما بين مكة إلى الطائف، وما بين عسفان إلى مكة، وما بين مكة إلى جدة. وهذا قول صحابي معتبر رضي الله تعالى عنه، ولا نعلم له مخالفا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. قال هنا إذا فارق، هذا شرط في ابتداء القصر وفي ابتداء الترخص والعمل بالرخصة للسفر. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، يعني إذا كان في قرية ففارق البنيان وخرج وبرز من عامر القرية، فإنه يبتدئ بصلاة القصر. أو خيام قومه، كما إذا كان في بادية وخرج فإنه يكون مسافرا إذا برز وخلف خيام قومه. قال: وإن أحرم ثم سافر، أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو اتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. هذه مسائل كثيرة، نأخذها مسألة مسألة. هنا جواب ذلك، جواب الشرط في قوله لزمه أن يتم، لزمه أن يتم، هذا جواب الشرط. قال: وإن أحرم ثم سافر، جوابه لزمه في آخر الجمل، يعني جوابه لزمه أن يتم. هذه أول مسألة مما ذكر من المسائل. قال: وإن أحرم ثم سافر لزمه أن يتم، هذا يتصور ذكره الفقهاء قديما في حالة في بعض الصور، وهو ما إذا أحرم في سفينة فإن له أن يصلي في السفينة، فيمكنه أن يحرم في السفينة ثم تتوجه السفينة ويقطع مسافة في زمن قليل، يقطعه في يعني في مسافة يقطع هذه المسافة في زمن قليل أكثر مما لو كان على الراحلة أو كان ماشيا. وهذا أيضا ظاهر في هذا العصر فيما لو أحرم وهو في طائرة، يعني أحرم في البلد وهو في طائرة، فإنه قد ابتدأ الصلاة هنا، ابتدأها وهو في محل الإقامة، فإنه هنا قال لزمه أن يتم، لزمه أن يتم، لأنه قد أحرم بالصلاة في وقت الإقامة، في وقت إقامته، يعني في وقت في أحرم بالصلاة في البلد الذي هو فيه والذي يقيم فيه، فهنا قال لزمه أن يتم. فإذا أحرم بالصلاة مثلا وهو في الطائرة، والطائرة في بلده لم تقلع بعد، فإنه ما زال في بلده، فهنا يصلي صلاة مقيم، يصلي 3 صلاة مقيم. والمصلي في الطائرة يستطيع أن يصلي في الطائرة، يعني في بعض المواضع يصلي فيها بسهولة، وخاصة إذا كانت الطائرة متسعة، كما إذا كانت من الطائرات الكبار، أو يصلي على كرسيه متوجها مثلا إذا استطاع أن يتوجه إلى القبلة، فإنه هنا يستطيع أن يؤدي الصلاة في هذه الطائرة. قال: وإن أحرم ثم سافر، جوابه لزمه أن يتم. قال: أو في سفر، يعني أحرم بالصلاة في سفر ثم أقام، يعني قطع المسافة في مدة وصل فيها إلى بلده، قال فإنه هنا يصلي صلاة المقيم، لأنه تغلب الإقامة على السفر، ولأن السفر من يعني رخص القصر بالسفر، وقد انقضى السفر وذهب سبب القصر، فيرجع إلى الأصل وهو أنه يصلي صلاة مقيم. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر، يعني نسي صلاة من الصلوات مثلا وهو في حضر، يعني نسي الصلاة، صلاة أحد الصلوات فاتت عليه وهو في بعض أسفاره، فذكر ذلك بعد أن رجع وأقام، فإنه هنا قد انقطع السفر وذهب السبب الذي يترخص لأجله، فهنا إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه هنا يصلي هذه الصلاة صلاة مقيم، يصلي صلاة مقيم. وكذلك العكس، كذلك العكس، فهنا المسألتان كلاهما يصلي صلاة مقيم، وهو ما إذا ذكر صلاة حضر نسيها، يعني كان في مقيما في حاضرة ثم سافر لكنه في الحاضرة والإقامة نسي صلاة من الصلوات فلم يذكرها إلا وهو في سفره، فهنا يصلي هذه الصلاة، يصليها في الوقت الذي يتذكر فيه، ولا يصليها صلاة سفر بل يصليها صلاة حضر، يعني يتمها لأنها قد وجبت عليه، وجبت عليه بهذه الصفة، وجبت عليه وهو مقيم فيتمها ويصليها صلاة مقيم. والعكس أيضا في ذلك، لو ذكر صلاة سفر فاتت عليه ثم لم يذكرها إلا وهو في الحضر في الإقامة، فإنه هنا قد انقطع وذهب السبب الذي يقصر لأجله، فإنه يتمها ويصليها صلاة مقيم لأنه قد انقطع السبب والسفر الذي لأجله ترخص أو يترخص، فانقطاعه لا يجيز له بعد ذلك أن يصلي هذه الصلاة صلاة القصر، لأن السبب قد انتهى وهو السفر، فيصليها صلاة مقيم. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، يعني ذكر صلاة سفر في حضر. والجواب قوله: لزمه أن يتم، وهذا لعله مفهوم. قال: أو ائتم بمقيم، يحصل هذا، يعني يسافر المسافر أو يسافر جمع من الناس فيأتون فيمرون بقرية أو بمسجد أهله مقيمين، أهله مقيمون في هذا البلد فيدخلون معهم، فهنا جاء عن ابن عباس كما جاء في مسند، كما جاء عن أحمد رحمه الله تعالى فرواه أحمد أنه سئل عن المسافر يأتم بالمقيم ماذا يفعل، هل يقصر أو يتم مع المسافر أو يتم مع المقيم؟ قال: السنة أن يتم مع إمامه، فإذا كان مسافرا واقتدى بمقيم أتم، وسواء كان أدرك الصلاة من أولها أو أدرك بعض الصلاة، يعني لو أدرك مثلا ركعة من الصلاة أو أدرك ركعتين مثلا من الصلاة التي قد أمه فيها مقيم وهو مسافر، فإن السنة عن ابن عباس كما روى الإمام أحمد بأنه يتم هذه الصلاة، لأن ابن عباس سئل عن المسافر يأتم بالمقيم ماذا يفعل، قال: يتم معه، هذه هي السنة. وهذا يحصل كثيرا للمسافرين وخاصة في هذا العصر، فإنه إذا جاء وأناس مقيمون يصلون فيدخل معهم أو يدخل هو ومن معه معه هؤلاء، فإذا دخلوا معهم فإنهم يتمون اقتداء بالإمام المقيم، بالإمام المقيم، فإذا أدرك بعض الصلاة أو أدرك الصلاة من أولها كلها فإنه يتم معه ولا يقصر. قال: أو شك في نيته، يعني شك في نية الإمام، اقتدى بإمام وشك هل هو مثلا يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم، كما في المساجد التي على الطرقات فإن الذي يصلي بهم قد يكون مسافرا، فهو جاء ولا يدري هذا الإمام مقيم أو هذا الإمام مثلا مسافر. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا بأنه لزمه أن يتم، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فيرجع إلى الأصل وهو الإتمام، أو بمن يشك فيه، يعني أو ائتم بمن يشك فيه، يعني بإمام يشك فيه، يشك في إقامته أو في سفره، فإنه يتم. قال: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، وأعادها يعني لو أعادها مثلا ولو كان في سفر فإنه يتمها، لأنها وجبت عليه تامة فيتمها كذلك. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني لو أحرم بالصلاة لكنه لم ينوي القصر فلم يستذكر ذلك ولم يستحضر النية عند الإحرام، وما ذكر نية إلا في أثناء الصلاة، فإنه يتم الصلاة. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته، يعني هو نفس المصلي شك في نيته هل أحرم بنية القصر أو لا، فإنه يتم الصلاة ويصليها تامة. قال: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه مدة زمنية، هذه مدة زمنية للمدة التي يقصر فيها المسافر، والمدة التي يتم فيها المسافر. فأكثر أهل العلم وجمهور العلماء قالوا بأن المدة التي يتم فيها المسافر، يتم فيها المسافر بعد أن نوى الإقامة مدة، قالوا أكثر من 4 أيام، يعني 4 أيام فأكثر. فإذا نوى في بلد من البلدان أن يقيم 4 أيام وأكثر من 4 أيام، فإنه هنا إذا نوى ذلك فإنه يتم الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. فإذا نوى إقامة أقل من 4 أيام فإنه يترخص ويقصر الصلاة. استدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبح 4، فقصر اليوم 4 والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر في اليوم 8 ثم صعد إلى منى. قالوا هنا وجه الدلالة من هذا الذي استدل به الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذه المدة، وهي مدة 4 أيام، فقصر فيها في مكة وهو يعلم أنه يقيم هذه 4. فما زاد على ذلك قالوا بأنه يتم، وما كان بهذا القدر فإنه يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر هذه المدة. قالوا: وأما إذا كانت له حاجة، إذا كان للمسافر حاجة في بلد من البلدان قدم إليه ولا يدري متى تنقضي حاجته، يظن أنها تنقضي غدا أو تنقضي بعد غد، ولم يجمع إقامة، يعني لم يجمع إقامة 4 أيام وأكثر من 4 أيام، قالوا له أن يقصر حتى تنقضي حاجته ولو طالت المدة، له أن يقصر حتى تنقضي حاجته ولو طالت المدة. قالوا: والجواب عن قصر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك 17 يوما، فهنا يخالف ظاهر هذا الحديث، قالوا هذا الحديث ظاهره يخالف ما استدل به الجمهور من أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر بمكة 4 أيام. قالوا: هذا لا اضطراب ولا اختلاف بين هذه الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قصره 17 يوما بتبوك كان لأجل أن الحاجة يظنها أنها ستنقضي في تلك المدة من غير تعيين يوم بعينه، وما دام أن الأمر لم يتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الحاجة ستنقضي في تلك المدة فإن قصره على الأصل، وهو أنه ظن أن الحاجة ستنقضي في تلك المدة من دون أن يجمع إقامة لهذه المدة، فلا خلاف ولا تعارض بينه وبين حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح 4 من ذي الحجة فقصر 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الفجر ثم صعد إلى منى. لا تعارض بين هذا وبين قصره عليه الصلاة والسلام في تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجمع الإقامة هذه المدة في مكة، فهذه المدة تدل على أنه يجوز للمسافر أن يقصر فيها وفيما دونها، وما زاد على ذلك فإنه يتم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وقصره 17 يوما هذا لأن حاجته لم تنقضي ولم يدري متى تنقضي، فكان له أن يقصر. هذا هو جواب الجمهور رحمهم الله تعالى عن هذين الحديثين. وعلى كل حال، إذا نوى المسافر أن يقيم في بلد 4 أيام وأكثر من 4 أيام فإنه يتم. إذا نوى أن يقيم 4 أيام أو أكثر من 4 أيام فإنه يتم عملا بالأصل وعملا بالأحوط لصلاته. فإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يترخص ويقصر، فإذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يتم عملا بالأحوط وعملا بالأصل، وهو وجوب الإتمام، والله أعلم. قال هنا: أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد. الملاح هو صاحب السفينة، فصاحب السفينة يكون دائما ساكنا في السفينة لا يفارقها، وأكثر وقته في سفينته. قال هنا: إذا كان هناك ملاح معه أهله، يعني معه أهله في سفينته، فهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بأن حكمه حكم المقيم، لأن أكثر وقته في سفينته، فلا يترخص بأن يقصر، وكذلك لا يترخص بالفطر، فلا يفطر في رمضان، لأنه كأنه مقيم، لأن الرجل تابع لأهله، فإذا كان في بلد فإنه يقيم بين أهله، وإذا كان مسافرا فإنه يفارق أهله غالبا. قال هنا: أو ملاحا، يعني إذا كان هناك ملاح في سفينة ومعه أهله، فقال المصنف هنا رحمه الله تعالى بأنه حكمه حكم المقيم، لأن معه أهله، تكون صلاته تامة، ولا يترخص أيضا بالقصر ولا يترخص في الفطر. وعلى رأيه هذا رحمه الله تعالى مثله من كان سائقا، مثلا كان سائقا لطائرة أو نحو ذلك ومعه أهله، فإنه حكم الملاح. هذا على رأي المصنف رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال بأن الملاح الذي معه أهله وهو مسافر فإنه يترخص في القصر ويترخص في الفطر، لأن العلة في القصر هو السفر، ولأن العلة في الفطر هو السفر، ولأن كون أهله معه أكثر مشقة، فهم يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون كذلك إلى رفع المشقة والحرج، وهذا هو الذي يترجح والله أعلم. قال: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هنا قال: لو أراد بلدا من البلدان وكان لهذا البلد طريقان، إحدى الطريقين بعيدة والأخرى قريبة، فالبعيدة ما كانت 80 كيلا فأكثر، والقريبة ما كانت أقل من هذه المسافة، فسلك أبعد الطريقين، سلك أبعد الطريقين، فله أن يترخص برخص السفر بأن يقصر ويجمع، وله أن يفطر. أما إذا كانت الطريق المؤدية قصيرة، الطريق الأخرى المؤدية إلى ذلك البلد قصيرة وكانت أقل من 4 برد، أقل من 80 كيلا، فإنه لا يترخص برخص السفر، لأن المسافة لم تنطبق عليه ولم يتوفر هذا الشرط وهو وجود المسافة. قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، يعني لو نسي صلاة من الصلوات في سفر من الأسفار ثم ذكر هذه الصلاة في سفر آخر، فإنه يقصر تلك الصلاة، لأنه الآن في سفر وله رخصة أن يصلي قصرا، وكذلك الصلاة التي نسيها وقتها حين يذكرها، فالصلاة التي ينساها المسلم وقتها حين يذكرها فيكون حين ذكرها ذلك الوقت، وكذلك إذا نام عن صلاة وقتها حين يستيقظ. فإذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر فإنه يقصر تلك الصلاة إذا كانت رباعية، الظهر أو العصر أو العشاء. قال: وإن حبس ولو ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. إذا حبس في بلد ولم ينوي إقامة لأن أمره صار بيد غيره، فإن له أن يترخص وأن يصلي. إذا حبس في بلد غير بلد إقامته، أما إذا حبس في بلد وهو مقيم في ذلك البلد فليس له أن يترخص لأنه مقيم، فيصلي كل صلاة في وقتها ويصلي الصلاة الرباعية تامة. لكن لو حبس في بلد غير بلده أو أسر مثلا ولم ينوي إقامة 4 أيام فأكثر، فإنه يقصر لأن أمره بيد غيره ولا ينوي إقامة معينة، فله أن يترخص وأن يصلي صلاة السفر حتى يزول ما عرض له من الحبس. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. أو أقام لقضاء حاجة، يعني قدم إلى بلد لأجل حاجة يريد أن يقضيها، ولكن هذه الحاجة لم يتيسر له أن تنقضي في مدة كان هو يقدرها، فيظن أنها تنقضي في الغد أو بعد غد، وكل يوم يظن أنها تنقضي فيها في ذلك اليوم، ولكن طال الوقت ولم تنقضي تلك الحاجة. قال هنا: فإنه يترخص ويصلي صلاة المسافر فيقصر الرباعية، وكذلك له أن يفطر لأنه لم يجمع إقامة 4 أيام أو أكثر من 4 أيام. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، أما مجرد البرد فإنه ليس بعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن البرد يطول وقته والشتاء يكون فيه برد، والنبي عليه الصلاة والسلام في مدينته هو وأصحابه لم يكن أحد منهم يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل الشتاء وبرده،
إلا ما كان من أمر المنافقين الذين ذمهم الله تبارك وتعالى بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان هناك ليلة غير عادية تخالف الليالي الأخرى من ليالي الشتاء بأن كان فيها ريح باردة شديدة وكان فيها ظلام شديد، فهذه الأوصاف كلها مع البرودة عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، وهذا لأجل التيسير على الناس ورفع المشقة والحرج عنهم. قال: باب صلاة أهل العذار. تلزم المريض الصلاة قائما، تلزم المريض الصلاة قائما. القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة بالإجماع، لقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالقيام في الصلاة ركن من أركان من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بذلك. فلا تصح صلاة القاعد إذا كان قادرا على القيام إلا إذا كان في نفل، فإن النفل تصح الصلاة فيه قاعدا، لما جاء في الحديث: صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، يعني في النفل. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة في آخر في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا قاعدا، تقول: لما حطمه الناس، يعني لما تعب من تدبير أمور الناس ومن الانتصاب لقضاء حوائجهم والقضاء بينهم، تقول: لما حطمه الناس كان يصلي بعض لياليه قاعدا، كان يصلي قاعدا. فالصلاة قاعدا في النفل لا بأس بذلك ولا حرج في هذا، وجاء في الحديث: صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم. وأما الفريضة فلا تصح الفريضة إلا إذا صلاها قائما، إلا إذا كان عاجزا عن القيام. فإذا عجز عن القيام لمرض أو لعجز خلقي فإنه ينتقل من القيام إلى القعود. والأصل في هذا، الأصل في صلاة القاعد حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، يعني فيصلي قاعدا، يعني أنه يتوجه إلى القبلة. قالوا: ويتربع. يتربع بمعنى أنه يجعل جسده أربعة أعضاء، بمعنى أنه يفترش الساقين والفخذين، يعني يجعلهما على الأرض، يجعلهما على الأرض فيتربع، فيصلي بهذه الصفة. فإذا سجد فإنه يجعل السجود أخفض من الركوع، ولو صلى قاعدا بصفة جلوسه للتشهد فلا حرج في ذلك ولا بأس بذلك. إذا صلى قاعدا بصفة جلوسه للتشهد لا حرج في هذا ولا شيء في هذا، فيصدق عليه أنه صلى قاعدا، وهذا أمر فيه سعة. قال: فإن عجز فعلى جنبه، إن عجز يعني عن القعود فعلى جنبه، يعني يأتي حالة من الحالات بأنه يعجز أن يصلي قاعدا إذا اشتد به المرض، فإذا كان كذلك فيصلي على جنبه، معنى على جنبه أنه يتوجه إلى القبلة، يفترش جنبه الأيمن ويتوجه بوجهه إلى القبلة فيصلي على جنبه. فإذا كان قاعدا فإنه يصلي ويقرأ ما يقرأه المقيم ما يقرأه الصحيح القائم، ولكنه في السجود والركوع يركع إيماء، يعني يومئ برأسه ويخفض رأسه، يخفض رأسه في الركوع إذا كان قاعدا ويخفض رأسه في السجود كذلك إذا كان قاعدا، ولا يأخذ شيئا يسجد عليه كالمخدة مثلا أو مثلا ماصة أو ما إلى ذلك، فيومئ بالسجود والركوع، يومئ فيخفض رأسه في الركوع ويخفضه في السجود، لكنه يجعل السجود أخفض من الركوع، يسعى يجعل السجود أخفض من الركوع كما هو في حالة الصحيح. وأما إذا كان يصلي على جنبه فإنه يفترش جنبه الأيمن ويتوجه بوجهه إلى القبلة ويقرأ في جميع أفعال الصلاة ما يقرأه الصحيح، وفي الركوع والسجود يومئ إيماء، يومئ برأسه إيماء، ويجعل السجود أيضا أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. قال: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، فإن لم يستطع فمستلقيا. المستلقي هو أن يتوجه بوجهه إلى القبلة ورجلاه إلى القبلة، لا بد من هذا، أن يتوجه برجليه إلى القبلة، يصف رجليه بأن يكون على ظهره مضطجعا على ظهره مقبلا بوجهه إلى القبلة وموجها رجليه إلى القبلة، هذا هو المستلقي، فيصلي مستلقيا إذا لم يقدر إلا بهذه الصفة، ويقرأ مثل ما يفعل مثل ما يفعل الصحيح، ويومئ إيماء، يومئ برأسه فيجعل السجود أخفض من الركوع. وفي كل فعل من أفعال الصلاة وانتقال فيها ينوي هذا بقلبه، يعني ينوي الركوع بقلبه أن هذا ركوع، وينوي السجود بأن هذا سجود، ثم ينوي أن هذا أيضا الذكر الذي يقوله بين السجدتين، ثم يسجد أيضا مرة ثانية وينوي أن هذا هو السجود، وهكذا حتى ينتهي من أفعال الصلاة بهذه الكيفية. قال: ويومئ راكعا وساجدا. يومئ راكعا معنى يومئ بمعنى أنه يخفض رأسه، يخفض رأسه راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع، يعني يخفض السجود عن الركوع، يعني يجعل السجود أقرب إلى الأرض، يجعل السجود أقرب إلى الأرض. قال: فإن عجز أومأ بعينه. إن عجز أومأ بعينه، إن عجز أومأ بعينه، يعني يصلي إذا عجز عن هذه الأحوال، إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن عجز فيصلي مستلقيا، فإن عجز يصلي يومئ بعينه، يعني يومئ بعينه. وإذا فعل ذلك فإنه يستحضر في قلبه، يستحضر في قلبه أفعال الصلاة، وينوي أن هذا هو الفعل، يعني أن هذا هو الركوع، وأن هذا هو السجود، وأن هذا هو الجلسة بين السجدتين، وهكذا، ويقول ذلك في أفعال هذه الصلاة حتى ينتهي من صلاته. وبعض أهل العلم قال: إذا وصل الحال به إلى أنه لا يقدر أن يصلي إلا بالإيماء بالعين، قال تسقط عنه الصلاة. وعلى كل حال ربنا تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، فيصلي قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وإن أومأ بعينه إذا عجز عن هذه الأحوال كلها فهو مأجور إن شاء الله تعالى. قال: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، قد يبتدئ المسلم الصلاة قائما فيمرض في أثناء الصلاة ويعجز عن القيام، فله أن ينتقل إلى القعود. وقد يكون العكس بأن يدخل الصلاة وهو مريض ثم ينشط في أثناء الصلاة ويقدر على القيام، فيجب عليه أن ينتقل إلى القيام بدلا من القعود لأنه قادر على ذلك. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قدر أو عجز في أثنائها، يعني أثناء الصلاة، انتقل إلى الآخر، يعني انتقل من القعود إلى القيام إذا كان مبتدئا للصلاة مريضا فقدر، أو ينتقل من القيام إلى القعود إذا كان ابتدأ الصلاة صحيحا ثم عرض له المرض وعدم القدرة على مواصلة القيام. وقد يكون مثلا شيخا كبيرا يبتدئ الصلاة مثلا يبتدئ الصلاة قائما ولكنه يشق عليه القيام، يشق عليه القيام إذا أطال الإمام، فيشق عليه مشقة عظيمة وكبيرة، فله أن ينتقل من القيام إلى القعود. لا يلزمه أنه يتحامل على نفسه التحامل الذي يشق عليه ولا يؤدي الصلاة إلا بكلفة ومشقة وضرر يلحقه. فإذا كان شيخا كبيرا ومسنا وأطال الإمام القراءة مثلا، فإن له أن ينتقل من القيام إلى له أن ينتقل من القيام إلى القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك. وهذا الشيخوخة في معنى المرض. قال: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. معنى هذا: إن قدر على قيام، يعني إذا قدر المصلي على قيام وعلى قعود ولكنه عاجز عن الركوع والسجود، فإنه هنا قال يومئ بالركوع قائما، يومئ بالركوع قائما، لأن الراكع قائم إلا أنه حنى ظهره، لأن الراكع قائم إلا أنه يحني ظهره. وكذلك إذا قدر على القعود ولكنه لا يستطيع للسجود فإنه يقعد ويومئ بالسجود وهو قاعد، لأن الساجد في الحقيقة قاعد، الساجد قاعد، يعني هو ملصق رجليه بالأرض. فهنا قال: إن قدر على قيام وقعود ولكنه عاجز عن الركوع والسجود فإنه يركع ويومئ بالركوع قائما ويومئ بالسجود وهو جالس، وهو جالس. قال: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. يأتي هنا وصاية الأطباء. قد يكون الإنسان قادرا على القيام ليس فيه علة إلا بعض الأمور التي يريد الطبيب أن يرشده إلى ألا يكون هناك يلحقه ضرر بارتكابها وفعلها. فإذا كان هناك طبيب مرشد أرشده إلى بعض الأفعال في الصلاة أن يتجنبها وأن لا يفعلها حتى لا يلحقه ضرر بذلك، فله أن يعمل بقوله وإن كان قادرا على القيام. كبعض العمليات مثلا في العين، بعض العمليات في العين أو في بعض الأعضاء تستدعي أن يكون على صفة أو يتجنب بعض الأفعال التي تضره مثلا. قال: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. وهذا يتصور فيما إذا كانت مثلا العملية في العين، فإن العين إذا كانت العملية فيها تحتاج إلى استقرار في وقت معين، فلو مثلا سجد أو تحرك فإن تلك العملية تضره وتؤثر عليه في عينه، بشرط أن يكون هذا الطبيب ثقة مسلما، بخلاف مثلا غير الثقة والكافر فإنه لا يقبل قوله في هذه الأمور. قال: لمريض الصلاة مستلقيا يعني على ظهره ويومئ إيماء بالركوع والسجود كما تقدم، وإن كان قادرا على القيام، وإن كان قادرا على القيام لأن الطبيب أرشده إلى ذلك. وهذا الطبيب بشرط أن يكون مسلما ثقة. قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالقيام، فإذا قدر على القيام فلا يصلي قاعدا. لا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، هذا لا شك في الفرض، وكذلك مثله في الطائرة، فإن الذي في الطائرة يستطيع أنه يصلي قائما وأن يأتي بأفعال الصلاة قائما كما يصلي على الأرض. قال: ولي ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لكن لو كانت السفينة تضطرب ولا يستطيع أن يثبت عليها قائما فإن له أن يصلي قاعدا ويتوجه إلى القبلة، يتوجه إلى القبلة ويصلي. وهل عليه أن يدور إذا دارت السفينة، بحيث أن إذا دارت السفينة يدور مع القبلة حيث دارت؟ قولان لأهل العلم: الأحوط بأنه يدور مع القبلة حيث دارت، يدور معها حيث دارت، لأنه قادر على استقبال القبلة، قادر على ذلك، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. قال: ولا تصح صلاته قاعدة في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي. هنا قال: هل تجود الصلاة تحية المسجد في وقت تقرأ فيه الصلاة النافلة؟ نعم، أي وقت دخل إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين في أي وقت، هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.